أيها الإخوة، هذا هو الشريط الثاني من شرح كتاب الجهاد من بلوغ المرام.
وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه وعن جرير بن عبد الله يعني البجلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين. رواه الثلاثة وإسناده صحيح، ورجح البخاري إرساله، يعني أنه منقطع عند البخاري. الحديث يقول: أنا بريء، والبراء بمعنى التخلي، ومنه إبراء المدين من دينه، أي إسقاطه عنه. فالبراء مع التخلي من كل مسلم يقيم بين المشركين، سواء أقام في بيت واحد مع المشركين أو أقام في بلد واحد مع المشركين، فالنبي صلى الله عليه وسلم منه بريء. وهذا الحديث يدل على تحريم إقامة المسلم في بلاد المشركين، وأن ذلك من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تبرأ منه. وبراءة النبي صلى الله عليه وسلم من الفاعل تدل على أن فعله كبيرة من الكبائر. ولكن قوله يقيم، هل المراد الإقامة المطلقة أو مطلق الإقامة؟ الأول. أما من ذهب وأقام بين المشركين لحاجة شراء بضاعة أو ما أشبه ذلك، فإن هذا لا بأس به، لأن هذه لا تعد إقامة مطلقة، وإنما هي مثل الزيارة والعيادة وما أشبهها. ولكن هذا حديث يقول إن البخاري رجح إرساله، ففيه هذه العلة، وهو أن إمام المحدثين أو من كان من أئمة المحدثين أعله بهذه العلة، والإرسال يوجب القدح في الحديث ما لم تتلقه الأمة بالقبول. إن تلقته بالقبول صار مقبولا من حيث إن الأمة تلقته بالقبول، وهذا شأن كل مرسل. فإن قال قائل إن هذا الحديث يشكل في الوقت الحاضر، لأنه لا بد من إقامة المسلم بدار المشركين في موضوع السفارة، فإن السفراء الآن سفراء المسلمين مقيمون بين المشركين ولا شك. فالجواب عن هذا أن يقال: إذا كان السفير سفير خير يبين الحق ويدعو للإسلام ويدافع عن دولته ما يلصق بها من التهم والكذب والافتراء، إذا كانت الدولة على ما وصفه، فإن هذا لا بأس به بما في ذلك من المصالح الكبيرة. لأن الآن السفارات ليس مجرد أن السفير يتكلم بلسان الحكومة في أمور سياسية، بل فيها اقتصاديات وعسكريات وغيره، فالناس لا بد لهم من هذا، لا بد لهم من ذلك، فهو ضرورة. أما إذا كان السفير على اسمه، والسفير اللي احنا نعرف في اللغة العامية ما هو؟ قشور الحب، حب البر، قشور ما في أخير. نعم، إذا كان السفير على اسمه بهذا المعنى فلا خير فيه، لأنه يوجد من السفراء من يشوه سمعة دولته، بل من يشوه سمعة الإسلام، ويكون وجوده في السفارات ضررا عظيما، ليس على دولته فحسب، بل على دولته وعلى المسلمين عموما. تجد والعياذ بالله لا يقوم بواجبه، لا يحضر إلا يوما بعد يوم، وإذا حضر لم يحضر إلا في بعض الدوام. ثم إن نسمع عن بعض السفراء أنهم يعربدون ويشربون الخمر وشيء يوحش، هؤلاء إقامتهم هناك حرام، لأن إقامتهم لا تزيدهم إلا شرا ومعصية، فرجوعهم إلى بلاد الإسلام المحافظة واجب. لكن من السفراء من يكونون سفراء خير، في الدعوة إلى الله، في الدفاع عن الإسلام، في الدفاع عن دولته بما هي متصفة به، إلى غير ذلك من الأشياء التي يحمد عليها السفير. ثم قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. قول لا هجرة، من يعرب لنا لا هجرة؟ شرافي؟ نعم، منصوب بها مبني ليش؟ ولا ما تنصب؟ إيه ليش المبني؟ لا كيف جاء نكرة؟ هو ما يكون لنكرة. إيه يقول ما يكون لنكرة أبد، ما لأن في الجنس ما تعمل إلا في النكرة. نعم طيب، ما المراد بالمفرد؟ انتقل السؤال لا ها صحيح. طيب وهذا كذا، وبعد الفتح خبره لا هجرة بعد الفتح. الهجرة هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، أو من بلد يغلب على أهله البدعة إلى بلد السنة، حتى وإن كانوا يدعون الإسلام ولكن بدعتهم تكفر فهم كبلاد الكفر، يجب الهجرة من بلاده ما دام الإنسان لا يستطيع أن يقيم السنة. وقول بعد الفتح الهنى للعهد، أي العهود؟ الذهني، العهد الذهني، والمراد به فتح مكة. وقول لا هجرة بعد الفتح يعني من مكة، يتعين هذا المعنى. لماذا؟ لأنه لا علاقة بين فتح مكة وبين بلاد الكفر الأخرى. بلاد الكفر الأخرى باقية على كفرها ولو بعد فتح إيش؟ مكة. ولو بعد فتح مكة، هذا الطائف قريب من مكة كانوا على الكفر بعد فتح مكة. إذن يتعين أن المراد لا هجرة بعد الفتح من مكة. وبهذا يزول الإشكال الذي أورده بعض العلماء على هذا الحديث، وقالوا كيف يصح هذا الحديث مع أن الهجرة لا تنقطع حتى تطلع الشمس من مغربها؟ نقول أصل لا تعارض، لا تعارض، لأن نفي الجنس هنا لبلد معين وهو مكة، لا هجرة بعد الفتح. وذلك أن رجلا سألنا النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة فقال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. جهاد لمن؟ للأعداء، للكفار. جهاد للقادر ونية لغير القادر، والجهاد للقادر والنية لغير القادر تكون مقام الهجرة، بل قد تكون أعظم، لأن المجاهد يأتي للكفار يقاتلهم في بلدهم، والمهاجر يدع البلد، يدع بلدهم ويترك، لكن لا يقاتلهم على كفرهم، فالجهاد أعظم. طيب وقوله ونية، قلت لكم إن المراد نية لمن لا يستطيع الجهاد. يستفاد من هذا الحديث كيف؟ قبله؟ أي طيب، من فوائد هذا الحديث حديث جليل تحريم إقامة المسلم بين المشركين، بل هو من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ منه، ولكن هذا مبني على إيش؟ على صحة الحديث. ومن فوائده، من فوائد الحديث، أنه وإن كان مطلقا أو عاما فإنه لا بد أن يخصص أو يقيد بما إذا أقام لمصلحة الدعوة، كما لو أقام في بلاد المشركين يدعوهم إلى الله فهنا لا يلحقه هذا الوعيد، ولكن إن وجد فائدة فليبقى وإلا فليعد. أما الحديث الثاني رحمك الله، أما الحديث الثاني ففيه فوائد. أولا الإشارة إلى أن مكة ستبقى بلاد الإسلام، وجهه لا هجرة بعد الفتح، ولو عادت بلاد الكفر أجاره الله من ذلك، لو عادت بلاد الكفر لعادت الهجرة منها، لكن فيه بشارة بأنها لا تعود بلاد الكفر. ومن فوائد الحديث أن الجهاد يقوم مقام الهجرة، بل هو كما قلت لكم أعظم من الهجرة، لأنه هجوم على الكفار في بلادهم، والهجرة فرار منهم من بلد الإنسان. نعم. ومن فوائد هذا الحديث أن النية تقوم مقام الفعل لقوله ونية، وعلى هذا فتكون الواو هنا بمعنى أو، يعني أنه جهاد لمن قدر أو نية لمن لم يقدر، ولكن النية لا تقوم مقام الفعل إلا بشروط. الشرط الأول أن تكون النية صادقة، بمعنى أنه ينوي نية صادقة من قلب أنه لولا المانع لفعل. الشيء الثاني أن أو الشرط الثاني أن يكون قد شرع في العمل ولكن عجز عن إتمامه، لقوله تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله فقد وقع عجزه على الله. نعم نعم. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع عجزه على الله. أما إذا نوى بدون أن يشرع في العمل فله أجر النية فقط، ويكون هذا الأجر مساويا لأجر نية الفاعل. ودليل ذلك أي دليل أنه لا يحصل على الأجر كاملا قصة الفقراء الذين جاءوا يشكون إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الأغنياء سبقوه، فقال عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم بشيء تدركون به من سبقكم ولا يكون أحد أفضل منكم، ثم دلهم على التسبيح والتحميد والتكبير دبر كل صلاة، فعلم بذلك الأغنياء فصعدوا مثله. فرجع الفقراء مرة ثانية إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالوا يا رسول الله سمع إخواننا الأغنياء بما فعلنا ففعلوا مثله، فقال لهم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ولم يقل أنتم وهم سواء. فدل ذلك على أن من لم يشرع في العمل لا يحصل له أجره. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان إذا نفى شيئا يتطلع الناس إليه أن يفتح لهم بابا آخر يكون قائما مقام، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما نفى الهجرة بعد الفتح فتح للناس الراغبين في الخير بابا آخر وهو الجهاد والنية. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ايش نفس الشيء، اذا كان محتاجا فهو نفسه كل واحد، اذا كان محتاجا فكل واحد. الله
اكبر.
نعم.
الشريف.
نعم.
الآن الشيخ يوجد كثير من المسلمين يعني يقيمون إقامة دائمة بين المشركين.
نعم.
وبعضهم يخرج
من بلاد المسلمين الى بلاد المسلمين. نعم. هذه مشكله الحقيقه، ولهذا نحن سنحرص على ان يكون هذا الحديث ضعيف.
هذا الحديث؟
اي نعم. سنحرص على ان يكون، ولعلك ان شاء الله تحققه لنا.
ابحث.
اي ابحث. نعم.
انا
بريء. نعم. مثل قوله من غش فليس
منه،
يعني معناه انه لا، ان هذا الرجل ليس على سنته وليس على هديه في الدنيا وفي الاخره. لكن البراءه قد لا تكون براءه كامله، لكن هذا الرجل على خطر
ليس على هديه.
نعم. والله شوف الواقع، الواقع على البلاد الإسلامية الآن في إشكال، لأن في بلاد إسلامية ما يستطيع الإنسان أن يطبق ولا الواجب. يعني إذا رأوا الإنسان الذي له لحية أو الذي يرفع ثوبه عن كعبه فليس له ما إلا الحبس. لكن في البلاد الأخرى الكافرة نعم يقبلونه ويكون حرا، وجاب حتى يفتح الله عليه. نعم. هو لو لم يحبه ما خاف عليه، يعني يقول والله الله لا يرضى. على كل حال، أما طلب العلم فلا حاجة لاستئذان الوالدين ما داما مستغنيين عنه، لأن ما فيه عرضة في الصلاة. أنا أقول لك ما لازمك طاعتهم، سافر واطلب العلم ما لم يكونوا محتاجين لك. وأما الجهاد فلا، لأن الجهاد فيه عرضة للسلف والهلاك. انتهى الوقت. خلاص أنا أقول أخرج لطلب العلم. نعم. إذا لم يكن متعينا فلا تسافر، يعني حتى لو كان مستغنيا عنك سيبقى قلبه متعلقا بك. من القاهرة اليوم ذكرنا في الدرس الماضي أن إذن الأبوين واجب في الذهاب إلى الجهاد أو استئذانهما. أي الاستئذان، لأن الإذن معناه أنه يجب عليهما هما أن يأذنا. أن استئذان الأبوين في واجب في الذهاب إلى الجهاد، فإذا ذهب شخص بدون إذنهما وقال إنه يغفر له بأول قطة من دمه كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهل هذا يخرج من الإثم؟ إذا قلنا إن استئذانهما واجب صار ذهابه محرما ولم يكن جهادا مقبولا. لكن الذي ينبغي أن يقنعهما بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف فيما نقله عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. قبل أن نبدأ الدرس الجديد نرجع إلى مناقشة فيما سبق. لماذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للرجل أحيين والداك، ثم قال ففيهما فجاه؟ نعم عبد الرحمن. يعني ليبين بر والجيد أفضل من الجهاد. هل لهذا شاهد في الحديث الصحيح؟ شراب نعم. طيب أحسن. هل يستفاد من هذا الحديث أنه ينبغي للمفتي أن يسأل فيما إذا احتاج إلى الاستفسار؟ نعم، من قولي أحيي والدك. هل لهذا شاهد؟ من السنة؟
الحديث الذي جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فسأل الجهاد فقال كيف تركت والدك قاتلتم الجهاد فقال فرجع فأصبت الله كما في ثم.
لا، أنا ما أريد المثل هذا. نعم سلم. نعم أي صحيح. طيب أنا بريء من كل مسلم، كلفنا فيها الأخ علي السلطان لكنه تخلى، فهل منكم أحد بحثه؟ نعم.
شيخ في الإرواء المجلد الخامس صفحة 30 يرجح شيخ الألباني رسالة لكن أتى بشواهد يعني
تؤيده،
وكذلك في هذا
يعني ما أشياء
لكن هذا الذي
طيب لا بأس، هذا المودج. ها؟ أي نعم لا بأس. هل الهجرة منقطعة؟ نعم. هي أنت
الهجرة من مكة منقطعة؟
نعم،
لكن هي باقية إلى قيام الساعة ولكن
يكون هجرة، يكون قولها هجرة بعد الفتح يعني يعني من مكة. طيب هل في هذا بشارة على أن مكة لن تعود بلد الكفر؟
نعم.
نعم. ولو عاد بلد الكفر لعادت؟ نعم. لعادت بلد. تمام. درس جديد يقول عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. سبب هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن الرجل يقاتل حمية، يعني حمية لقومه ودفاعا عن قومه، ويقاتل بالشجاعة يعني يقاتل لأنه شجاع والشجاع يحب أن يقاتل لأن الشجاعة خلقه، فيحب أن يعمل بهذا الخلق كما يحب صاحب الصيد أن يخرج إلى البر في الشتاء والصيد من أجل أن يصطاد وإن لم يكن محتاجا إلى الصيد، بل ربما يصطاد الصيد ثم يهبه لأدنى أحد من الناس. فالإنسان الشجاع يحب أن يقاتل لأنه إيش؟ لأنه شجاع، يريد أن ينفذ هذا الخلق الذي أعطاه الله إياه، ويقاتل ليرى مكانه، وفي رواية ويقاتل رياء يعني يرى الناس بأنه شجاع وأنه يقاتل في سبيل الله. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلمة جامعة مانعة، قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا. فمن قاتل هذه شرطية، ولتكون اللام للتعليل، وكلمة الله هي دينه، والعليا يعني فوق كل الأديان، وفهو في سبيل الله الجواب الشرط. هذه الكلمة جامعة مانعة، لها منطوق ولها مفهوم. منطوقها أن من قاتل بهذه النية الطيبة فهو في سبيل الله، مفهومها من قاتل على خلاف ذلك فليس في سبيل الله. ففي هذا الحديث الحث على إخلاص النية في الجهاد، وفيه أيضا الإشارة إلى أن الجهاد إنما شرع لهذا الغرض، لتكون كلمة الله العليا لا لإكراه الناس على الدين. ولهذا سيأتينا إن شاء الله في حديث بريدة أننا لا نكره الناس على الدين، لكننا نكرههم على أن لا يعارضوا هذا الدين ولا أن يقوموا بوجهه، نقاتلهم على أن تكون كلمة الله هي العليا. ومن فوائد هذا الحديث فأن الناس يختلفون اختلافا كثيرا في الجهاد في سبيل الله، منهم من يجاهد في سبيل الله ومنهم من يجاهد في غير سبيل الله حسب إيش؟ حسب النية. ومن فوائدها أيضا من فوائد الحديث أن للنية أثرا بالغا في قلب الأعمال إلى صالحة أو إلى فاسدة حسب النية، بقوله من قاتل لتكون كلمة الله العليا. ومن فوائد هذا الحديث أن الإسلام دين عزيز، دين عزيز، لا ينبغي للمسلم أن يرضى أن يكون دين فوقه، بقوله أن تكون كلمة الله هي العليا. وعلى كل حال هذا منوط بالقدرة، لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا يشبه قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في طالب العلم إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وهذا عند الإخلاص. أما عند عدم الإخلاص فقد قال من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يريد إلا أن ينال عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة، وذلك لفساد النية. ثم قال وعن عبد الله بن السعدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تنقطع الهجرة ما قوتل العدو، رواه النسائي وصححه ابن حبان. لا تنقطع الهجرة، الهجرة هي الخروج من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، إذا كان الساكن في هذا البلد يعني بلد الكفر لا يستطيع إظهار دينه فإنه يجب عليه أن يهاجر. وقول حتى ما قوتل العدو، ما هذه مصدرية ظرفية، وإذا حولناها إلى المصدر يكون معنى مدة قتال العدو، ومعلوم أن مقاتلة العدو واجبة إلى يوم القيامة، لما روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال الجهاد ماض إلى يوم القيامة. فالجهاد لا يمكن أن يسقط بأي حال من الأحوال، وإن سقط عن المسلمين في حال الضعف فإن الواجب أن يكون من نيتهم أنهم متى كانوا قادرين على قتال العدو فإنهم سيقاتلون، ولا بد من هذا. وأما وضع الجهاد مطلقا فهذا خلاف الدين، خلاف الإسلام، ولا يجوز أن نصالح الكفار صلحا على أننا لا نقاتلهم وإن كنا مثلهم أو خيرا منهم في السلاح والقوة، ولكننا لنا أن نهادنهم. وقد سبق أن العلماء اختلفوا هل تقيد بعشر سنوات أو تقيد بالحاجة أو يصح أن تكون الهدنة مطلقة، والصحيح أنها تصح أن تكون مطلقة، ولكنه لا يعني أننا نضع الجهاد، بل لا بد أن يكون في نيتنا أننا متى كنا قادرين فسوف نجاهد، لأنه ديننا يجب أن نحميه ويجب أن نجعله فوق كل دين. من فوائد هذا الحديث استمرار الهجرة إلى قيام الساعة، بقوله ما قوتل العدو، والعدو مقاتل إلى قيام الساعة. ومن فوائد هذا الحديث أن كل من ليس بمسلم فهو عدو، لقوله ما قوتل العدو، ومن فوائده أن المشروع مقاتلة العدو حتى يسلم أو يعطي الجزية عن يد وهو صاغر وهو كذلك. فإن قال قائل لا شك أن الكافر عدو للمسلم لقول الله تبارك وتعالى من كان عدو الله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين، وإذا كان الله عدو الكافرين فالكافر عدو لكل مسلم، ولقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، يعني بذلك الكفار. لكن هذا لا ينافي جواز محالفتهم إذا دعت الحاجة إلى ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حالف خزاعة في الصلح الذي وقع بينه وبين أهل مكة في الحديبية. فإن قيل ما الجمع بين هذا الحديث وبين ما سبق في حديث ابن عباس، فالجواب إيش؟ أن حديث ابن عباس خاص في الهجرة بمكة من مكة، وأما هذا فعام. وعن نافع قال أغار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على بني المصطلق وهم غارون فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم، حدثني بذلك عبد الله بن عمر، متفق عليه. وفيه وأصاب يومئذ جويرية. نافع هو مولى بن عمر. وأورد المؤلف الحديث على هذه الصيغة على خلاف العادة، لأن الحديث الآن متصل وليس بمرسل، إذ أنه رواه نافع عن ابن عمر، لكن كأنه لما ورد هكذا في الأمهات ساقه على ما ورد. قوله أغار، الإغارة هي الاندفاع بسرعة على أي شيء كان، على عدو أو صديق. وقول على بني المصطلق هم طائفة من العرب أو قبيلة من العرب، وهم غارون أي غافلون، يعني أنه لم ينذرهم قبل فالأغار عليهم وهم غافلون. فقتل مقاتلتهم، يعني قتل الذين يقاتلون وهم الرجال البالغون العقلاء الذين ليس فيهم مانع من شيخوخة أو مرض أو ما أشبه ذلك. وسبى ذراريهم، الذراري هم الصغار من الأولاد وكذلك النساء مطلقا. حدثني بذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، متفق عليه. وفيه وأصاب أي النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ جويرية. ومن جويرية هذه؟ هذه إحدى أمهات المؤمنين رضي الله عنهم. في هذا الحديث فوائد، وهو جواز الإغارة على العدو بدون إنذار، وهذه المسألة تحتاج إلى تفصيل، وذلك أن العدو إما أن يكون قد بلغته الدعوة فهذا لنا أن نغير عليه بدون إنذار، وإما أن لا تكون الدعوة بلغته فهذا يجب أن ندعوه أولا ثم نقاتله، إذا امتنع كما يدل عليه الحديث بغيرها الآتي إن شاء الله. وعلى هذا فيكون الرسول عليه الصلاة والسلام أغار على هؤلاء القوم بعد أن بلغتهم الدعوة. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز تبييس الكفار إذا بلغتهم الدعوة، يعني أن نهاجمهم ليلا ما دامت الدعوة قد بلغت، لقوله وهم غارون أي غافلون لم يتأهبوا للقتال ولم يحسبوا له السابق. ومن فوائد هذا الحديث قتل المقاتلين، قتل المقاتلين. ولكن لو قال قائل هل لنا أن نأسرهم أو في ذلك تفصيل؟ الجواب في ذلك تفصيل يوضحه قوله تعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أسخنتموهم فشدوا الوثاق، وقوله تعالى ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. فإذا كنا قد أثخناهم وكسرنا شوكتهم بقتال المقاتلين فلنا أن نأسر، وليس لنا أن نأسر ابتداء لأن ذلك هوان علينا وذل لنا، بل لا بد أن نثخن أولا بالقتل والجراح حتى إذا استسلموا وذلوا فحينئذ يأتي دور الأسر كما ذكر الله عز وجل في سورة القتال وفي سورة آل عمران. طيب، ومن فوائد هذا الحديث جواز سبي الذرية أي ذرية العدو وهم النساء والصغار ومن لا عقل له ومن لا رأي له ومن لا يستطيع القتال، كل هؤلاء يسبون ولا يجوز قتلهم لأنهم إذا سبوا صاروا غنيمة للمسلمين، وقتلهم يفوت ماليتهم على المسلمين ولا فائدة منه، فلذلك هؤلاء يسرون. قال العلماء ويكونون أرقاء مجرد السبي، يعني لا يحتاج أن يقول الإمام أو القائد إنني قد استرققتهم، يكون أرقى بمجرد السبب. أما المقاتلون إذا جاز أسرهم فإن الإمام يخير فيهم بين أمور أربعة: القتل والفداء بمال والفداء بأسير والمن. وقال بعض العلماء يجوز استرقاقهم، يعني فيكون هنا يخير بين خمسة أشياء: القتل واضح، والثاني الفداء بأسير، يعني يكون لدى العدو أسرى منا فنقول أعطونا أسيرا بأسير أو بأسيرين حسب الحال، أو بمال نقول نعطيكم أسيركم بشرط أن تدفعوا لنا كذا وكذا من المال. وأيهما الأولى، المفاداة في المال أو بالأسير؟ نعم، الثاني أو الأول؟ لا، ينظر للمصلحة، ينظر للمصلحة. قد يكون الأسرى عندهم في أمن، في أمن، ونحن لدينا قدرة على أن نفك أسرانا بالقوة، وعندنا حاجة للمال، فينظر للمصلحة، فإن تساوت المصلحة رجحنا الفداء بالأسير، لما في لأن حرمة النفس أعظم من تحصيل المال. الثالث، الرابع، المن، يعني أن نطلقهم بلا شيء، لكن هذا لابد أن يترجح عند الإمام أن فيه مصلحة كبيرة. وهذا قد يرد. قد يكون الأسير من زعمائهم ورؤسائهم، وإذا مننا عليهم به كفينا شرا عظيما منهم، وإذا بقي أسيرا عندنا قد يحصل في ذلك مفسدة كبيرة فينضل المصلحة. أما الاسترقاق فمن العلماء من أجازه ومنهم من قال إنه لا يجوز لأنهم أحرار، ولن يذكر الله عز وجل في القرآن الكريم إلا إما منا بعد وإما فداء. أما أن يسترقهم وهم أحرار ومقاتلون فلا. والمشهور من المذهب أنه يجوز استرقاقهم. ومن فوائد هذا الحديث فضيلة جويرية، حيث اختارها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصارت من أمهات المؤمنين مع أنها من السبت. صح؟ نعم. وفي أيضا دليل على جواز أشرف الناس نسبا في من جرى عليها الرق كذا، لأن جويرية جرى عليها الرق حيث صبيت مع النساء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق، لكنها عتقت وصارت حرة وهي من العرب. لكن في دليل أيضا على مسألة أخرى، وهي جواز نكاح الهاشمي بغير الهاشمية، وهذا هو الذي جاءت به السنة، خلافا لمن يدعون الآن أنهم أشراء ويقولون لا نزوج إلا من كان شريفا، وهذه حمية جاهلية. لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من بني عدي، وعلي بن أبي طالب من بني هاشم، وعمر تزوج أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب، وأيهما أشرف نسبا؟ نعم، أم كلثوم أشرف نسبا من عمر رضي الله عنه، ومع ذلك تزوجها ولم نقول لن يزوجها. لكن الحمية الجاهلية العمياء صارت الآن أوجبت أن لا يتزوج أحد من يقول نحن من آل الرسول، لا يزوجون ولا يتزوجون، بقيت المساكين نساؤهم أرانب أوانب، وبقي أيضا شبابهم ربما يختارون المرأة الدينة المهذبة، نعم، ولكن لا تحصل له، لأنه ممنوع عندهم عرفا أن يتزوج أحد من بني هاشم من غير بني هاشم صلى الله عليه وسلم. ثم قال وعن سليمان بن بريد عن أبيه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله عز وجل وبمن معه من المسلمين خيرا، ثم قال اغزوا على اسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاثة خصال فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم، ادعهم إلى الإسلام، هذه خصلة، فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، فإن أبوا فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، هذه الخصلة الثانية، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم، فإن أبوا فاستعن، والخصلة الثالثة فاستعن عليهم بالله وقاتلهم، إلى آخر الحديث. هذا الحديث يقول فيه بريدة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية. عائشة إيش؟ لا، عن أبيه رضي الله عنه. لا لا، هو من حديث بريدة. نعم. لا، عائشة اشتبوا عليه. إذا أمر أميرا، يعني إذا نصبه أميرا. وقول على جيش أو سرية، أو هنا للتنويع. والفرق بين الجيش والسرية أن ما زاد على 400 فهو جيش، وما دون ذلك فهو سرية. وأوصاه في خاصته بتقوى الله، أوصاه يعني عهد إليه عهدا موثقا، لأن الوصية العهد بالشيء إلى الغير على وجه موثق يعني مؤكد. وقوله في خاصته أي في نفسه بتقوى الله، وتقوى الله سبحانه وتعالى هي اتخاذ ما يقي من عذابه بفعل أوامره واجتناب نواهيه، هذه تقوى الله. قال: وبمن معه من المسلمين خيرا، يعني وأوصاه بمن معه من المسلمين خيرا، يعني عهد إليه أن يختار لهم الخير لأنه ولي عليهم، فيجب أن يختار ما يراه خيرا لهم. ثم قال بعد هذه الوصية، وهي وصية قليلة اللفظ كثيرة المعنى، لأن تقوى الله تشمل القيام بكل أوامر الله وترك نواهيه، والخير للمسلمين يشمل كل خير لهم في دينهم ودنياهم، فهي وصية جامعة عظيمة على قلة ألفاظها. ثم قال: أغزو على اسم الله. أغزو، الخطاب هنا للأمير ومن معه، على اسم الله هو كقولنا سر على بركة الله، فالمعنى اجعل غزوك مقرونا باسم الله عز وجل. وقوله في سبيل الله متعلق بغزو، وهو إشارة إلى إخلاص النية، وقد سبق قبل قليل في حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. قاتلوا من كفر بالله، ومن كفر بالله يشمل من كان كفره بجحود أو شرك أو استهزاء أو غير ذلك. أغزو، هذا تكرار لقوله أغزو على اسم الله للتوكيد. أغزو ولا تغلوا، أي لا تأخذوا شيئا من الغنيمة. ولا تغدروا، أي لا تغدروا بالعهد إن جرى بينكم وبين أعدائكم عهد. ولا تمثلوا، أي تقطعوا الأعضاء إن ظفرتم بعدوكم. ولا تقتلوا وليدا، أي صغيرا في السن، إلى آخر. نعم.
وهو محارب
محارب
اي فشل مستعد هذا كيف هو الآن بارك الله فيك الآن الغالب من جميع المسلمين جميع الكفار خصوصا قريبين من المسلمين يعرفون الإسلام بلغتهم الدعوة فلنا أن نبغتهم ونقاتلهم
لكن إذا عرفوا سوف يدخلوا
الموت لبنى إيش؟ إذا عرفوا
الموت
هو الأصل أنهم لن ينقلوا ما دام الدعوة بلغتهم ولكن أبوا لو فرض انهم راسلونا وقالوا نحن نريد ان نسلم مثلا يجب الكف عنه
شيخ قلت يعني في جواز مباغتة المشركين اذا كان عالم بالدعوة
نعم
فهل يعني يمطلقا يجوز مباغتهم ام لابد ان تكون يعني قد علموا بعينهم بالدعوة اليهم والحضور يعني
وعلى كل حال ما دام براسهم الدعوة نعلم انهم براسهم الدعوة ولكنهم معاندون ويريدون ان يقاتلوا نقاتلوا
الحج شيخ
ابن
حجر في
حديث
ابن مسعود يقول
ايش معنى براسهم الدعوة
يعني
نريد أن نعدل لهم خفقا ما شاء الله إذا بلغتهم ولو عن طريق سابق ماذا بلغتهم لا أنا أريد الشراء
بارك الله
فيكم إذا
غير المسلمون
إذا
احتل
نعم
ثم وجد فيه مشيخ يعني معرض شيء من الكفار سواء من اثار القتال او من اعراض سابقه كاعتبار السن او الاوقيت او المجانين هل يقتلون او
لا؟ هؤلاء لا يقتلون لكن من كان فيه جرح من القتال فلنا ان نجد عليه
هؤلاء الشيخ يعني لن يتركوا
نعم
يقاتل بهم
كيف؟
سوف يكون
يعني عارف. ما هو قلنا مثلا ترجع للمصلحه
نعم
قد يكون من المصلحة أن نقتله الآن قلنا لك الذين لا يقاتلون لا يجوز قتلهم ألا نقول هذا يا جماعة نعم أما الرياء الذي لا يكون الرياء الذي لا يكون إلا بعد العمل فهذا لا يؤثر على العمل إلا إذا أعجب الإنسان به فإن الإعجاب بالعمل قد يحبط العمل لأن الإنسان إذا أعجب بعمله كأنه يقول في نفسه إن له على الله فضلا وهذا يبطل العمل لأنه إذا كان المن بالصدقة على الآدم يبطل أجر الصدقة فالمن على الله من باب أولى وقد أنكر الله الذين يمنون عليه فقال يمنون عليك أنا سمو قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم نعم لكن الرياء الذي يكون بعد العبادة لا. العبادة تمت على وجه صحيح ما يؤثر فيها لكن قد يبطلها من حيث الإعجاب، ويكون إثم إعجابه مثل ثواب هذه العبادة أو أعظم. كيف؟
هم يا شيخ ما ورد عنه إلا أنه
الجفن. على كل حال قد لا يكون معجبا به، قد لا يكون معجبا به، ولا بد أن الناس يطلعون عليه فقط، ولا يكون معجبا به على الله عز وجل، لا، لكن يحب أن يطلع الناس عليه.
تعالوا
ها؟
شايفين البحث.
أي
بحث؟ حديث شرير، أنا بريء من عصبيات. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا بحث كلفني به شيخنا وفقه الله أثناء القراءة في بلوغ المرام، وهو عن حديث جرير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين. رواه الثلاثة وإسناده صحيح، ورجح البخاري إسناده، قاله ابن حجر. رجال الحديث كما هو عند أبي داود والترمذي. هناد قال ابن حجر في التقريب ثقة. أبو معاوية قال ابن حجر في التهذيب قال أيوب بن إسحاق المسافري: سألت أحمد ويحيى عن أبي معاوية وجرير، قال أبو معاوية أحب إلينا، يعنيان في الأعمش. وقال عبد الله بن أحمد: سمعت أبي يقول أبو معاوية الضرير في غير حديث الأعمش مضطرب. إسماعيل بن أبي خالد قال ابن حجر في التقريب ثقة.
قال من حديث الأعمش بن مريم.
بسم الله، ليس من حديث الأعمش، من حديث إسماعيل بن خالد بن أبي خالد. إسماعيل بن أبي خالد قال ابن حجر في التقريب ثقة. قيس بن أبي حازم قال ابن حجر في التقريب ثقة. وقد أخرج الترمذي الحديث في باب ما جاء في كراهة المقام بين أفضل المشركين. حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل ابن أبي خالد عن قيس ابن أبي حازم عن جرير بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية إلى خثعم، فاعتصم ناس بالسجود فأسرع فيهم القتل، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمر لهم بنصف العقل، وقال: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. قالوا: يا رسول الله ولم؟ قال: لا ترى أنارهما. وحدثنا هناد، والكلام للترمذي. وحدثنا هناد قال حدثنا عبدة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم مثل حديث أبي معاوية، ولم يذكر فيه عن جرير. قال أبو عيسى: وهذا أصح. وفي الباب عن سمرة وأكثر أصحاب إسماعيل قالوا عن إسماعيل عن قيس بن أبي حازم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية ولم يذكر جريرة. وروى حماد بن سلمة عن الحجاج بن أرطاة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن جرير مثل حديث أبي معاوية. قال أبو إسماعيل: وسمعت محمدا يقول، يعني البخاري، الصحيح حديث قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم موسى. وروى سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تساكنوا المشركين ولا تجامعوهم، فمن ساكنهم أو جامعهم فهو مثلهم. هذا كله في جامع أبي عيسى الترمذي الجزء الثالث صفحة 80 أبواب السير. وروى أبو داود أيضا في باب النهي عن قتل من اعتصم بالسجود. حدثنا هناد أخبرنا أبو معاوية عن إسماعيل بن خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله، ثم ساق الحديث بلفظ الترمذي، ثم قال: رواه هشيم ومعمر أو معتمر وخالد الواسطي وجماعة لم يذكروا جريرا. أو المعبود شرح سنة أبي داود الجزء السابع كتاب الجهاد. قال الشوكاني في نيل الأوطار ولكن صحح البخاري وأبو حاتم وأبو داود والترمذي والدارقطني إرساله إلى قيس بن أبي حازم. قال الألباني في الإرواء حديث أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين لا ترى نار عمر صحيح رواه أبو داود والترمذي. ثم قال بعد أن ذكر إسناد الحديث عند أبي داود والترمذي هذا إسناد صحيح رجاله هذا إسناد صحيح رجاله الثقات رجال الشيخين لكنهم أعلوه بالإرسال. ثم ذكر قول أبي داود المتقدم وقال في إحدى متابعاته عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن خالد بن الوليد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد إلى ناس من خطعم فاعتصموا بالسجود الحديث. أخرجه الطبراني في المعجم الكبير. قال حدثنا أبو الزنباع روح بن الفرج وعمر بن عبد العزيز بن مقلاس حدثنا أخبرنا يوسف قال أخبرنا يوسف بن عدي قال أخبرنا حفص بن غياث به. قال الألباني وهذا سند الرجال وثقات رجال البخاري إلا ابن غياث كان تغير حفظه قليلا كما في التقرير. ثم ذكر الألباني بعض الشواهد. أخرج البيهقي وأحمد بسند صحيح عن أعرابي إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله وأقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وفارقتم المشركين وأعطيتم من الغنائم الخمس وسهم النبي صلى الله عليه وسلم والصفيه وربما قال وصفيه فأنتم آمنون بأمان الله وأمان رسوله. قال وجهالة الأعرابي لا تضر. شاهد آخر عن بغز بن حكيم عن أبيه عن جده مرفوعا بلفظ كل مسلم على مسلم محرم أخوان أصيران لا يقبل الله عز وجل من مشرك بعدما أسلم عملا أو نفارق المشركين إلى المسلمين. أخرجه النسائي وابن ماجه أخرج شطره الثاني. قال الألباني وإسناده حسن. وفي الباب عن سمرة بن جندب مرفوعا بلفظ من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله. أخرجه أبو داود. قال الألباني وسنده ضعيف. راجع الإرواء الجزء الخامس صفحة 29 مختصر. والألباني أطال عليه الشيخ أطال ثلاث صفحات.
نعم وأظهر أنها ثقيلة درجة الحجر لهذه الشواهد. نعم
الحسن
موصول كيف؟
الحسن موصول
أو موصول؟ الحسن موصول كيف الحسن يعني إذا رأوا الحسن الرسول
قل جارتقي الحسن
هنا
الحسن الموصول
أو موصول؟ لا لا الموصول أنا هناك دواء الحسن يا حرار هذا شربات الصلاة نقرأ يلا نعم نعم ثلاثة قاتل تكون في المضوع العسر خضر
النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل بيرى مكان وفي رواية يقاتل بيئة فقال من قاتل تكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله.
كيف نجمع بين حديث عثمان بن سعد وحديث ابن عباس لا هجرة بعد الفتح يحيى؟
حديث ابن عباس خاص بالهجران من مكة.
نعم كيف أغار النبي صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون مع أن الواجب الدعوة قبل؟ نعم اللي وراء أنت نعم عباس
بلغتهم الدعوة
هذا الحديث ما يدل على جواز استرقاء العرب عرف عبد الله. ما الفرق بين الجيش والسريح الرحمن؟
الجيش نزل على بعض
نعم
السريح
ما يدري هذا. طيب وهي ايضا تنفصل من الجيش السريح تنفصل من الجيش باقل من 400 من 400 ما معنى قوله وبمن معه من المسلمين خيرا؟ آدم
الأصحاب الذين كانوا
معه ما معنى أصحابهم خيرا؟
نعم
خيرا ما معنى أصحابهم خيرا؟
أن يقبل منهم الإحسان إليهم و
أن يقبل الإحسان إليهم
أن يقبل الإحسان منهم
ها؟
أن يقبل أنا أصحابه إحسانهم ويعاملهم معاملة
نعم
شيخ أن يقبل من مخيمهم وتجاوز عن مخيمهم ما لا يشق عليه لا يشق عليهم.
طيب لماذا لا نقول أن يعمل ما هو خير له عموم
هذا عام
أصحاب الخير يعني تعمل ما هو خير في السير والنزول والتأهب وغير ذلك. ما الفرق بين القوت وعلى اسم الله في سبيل الله؟ سأل القوت وعلى اسم الله في سبيل الله مش ما الفرق تغزو على اسم الله على اسم الله عندنا علف
عندنا علف
هذا على اسم الله طيب وفي سبيل الله شرف
اغزو على اسم الله اي مستعينا بالله
نعم
وفي سبيل الله اشاره الى الاخلاص
الى اخلاص فيكون متضمن عند قوله اياك نعبد واياك كذا سال. طيب قوله قاتل من كفر بالله يا ابراهيم هل هو عام او خاص يعني كتاب عام كل من كفر من هذا الكتاب وغيره هل يدل هذا على ان سبب القتال هو الكفر بناء على ان الحكم يعلق الوصف تخصص به
لا يعني الاكراه
نعم
لا يعني الاكراه
لكن يعني ان سبب القتال هو الكفر ولكنه له مراحل اخرى. طيب جاء اللغة المعلم نعم قوله فوزوا عقيد ما الفائدة من قول أغزمه بالأول قال أغزو على السنجاح؟ نعم تأخير. طيب لا يدل على معنى آخر؟ لا لا كلمة أغزم هي توكيد لكن تدل على تحقيق الغزو يعني أغزو غزو حقيقية لا تلت هي توان ولا كفر. طيب ما هو الغلول الذي نهى عنه الرسول؟ سمينا الأخ أو كفن
شيء من
الغنيمة قول أخذها. نعم الغلول أن يقوم شيئا من دغن هذا وقوله لا تغلو سليم وش معنى الغلول؟ لا تغضب ما معنى الغدر؟
الغدر
الخيانة. ما معنى الخيانة؟
الخيانة عدم الخيانة كتم الشيء واخذ من الشيء ما يخاف على الباقي.
لا لا
أعلم الخيانة ضد الوفاء.
ايش؟
ضد الوفاء
يعني لا تنقض العهد. هذا معنى الغدر. الغدر نقض العهد. لا أمثل تمثيل
هو تقطيع الأعضاء.
نعم قطع الأعضاء حسن. لا تقتل وليدا. من الوليد؟ صاغير. انتهى ما كلام عليه أولا. قال وإذا لقيت عدوك من المشركين. إذا لقيت عدوك من المشركين أي واجهته. وقول عدو ولم يقل إذا لقيت أحدا بل أتى العدو من أجل إثارته وإقرائه على ما يراد لهذا المشرك. وقول من المشركين أن يراد ذلك المشرك شركا أكبر الذين يقاتلون على شرك تدعوهم إلى ثلاثة أفكار يعني اطلب منهم ان يخضعوا الى هذه الخصائص فايتهن اجابوك اليها فاقبل منهم وكف عنهم. ثم بين هذا قوله ادعوهم الى الاسلام والاسلام هو شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وحج البيت. هذا الاسلام عند الاطلاق كما اجاب به النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم جبريل حين ساله عنه فان اجابوه فاقبل منه ثم ادعوهم الى التحول من دار الى دار المهاجر يعني الى اسلموا فاقبل منهم التحول الى دار المهاجرين إلزاما أو اختيارا؟ اختيارا لأنه قال فإن أبوا فأخبرهم بأنهم يقومون بأعراض المسلمين. ولو كان إلزاما لم يقبل منهم هذا الالتزام الآخر. يقول ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين وقالوا أن المراد بها المدينة لأنها هي التي هاجر إليها كما هاجر المسلمون إليها كما قال تعالى والذين تطوروا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليها ولأن هجرتهم إلى المدينة فيها تكثير المسلمين واجتماعهم في مكان واحد حتى يصدروا عن طعم واحد. يقول فإن أبوا فأخبرهم بأنهم يكونون كأعراب المسلمين ولا يكون لهم الغنيمة والبيع شيء. إن أبوا التحول من دارهم إلى دار المهاجرين يعني فلهم أن يبقوا في دارهم ولكنهم يكونون كأعراب المسلمين يعني الزاجرة ولا يكون لهم الغنيمة والبيع شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإن جاهدوا وهم في ديارهم استحقوا ما يستحقون المجاهدون من الغنيمة. والغنيمة هي ما أخذ من مال مشرك في قتال وما ألحق به، هذا الغنيمة، ما أخذ من مال مشرك أو كافر في قتال وما ألحق به. وأما الزيت فهو ما أخذ بغير قتال، وله موارد متعددة، منها ما يؤخذ من الكفار بغير قتال كالجزية والخراج وشبههما، ومنها الأموال المجهولة أي الموارد البيت، الأموال المجهولة التي لا يعلم مالكها، فهل تجعل في بيت المال؟ ومنها هي من لا وارد له فإنها أيضا تجعل في بيت المال. ومنها خمس الخمس الغنيمة، يعني واحدة من 25 جزءا من الغنيمة، أيضا يكون في فجأة في بيت المال. ومصدر البيت المصارف العامة، أما الغنيمة فقط سبق بيان أنها تقسم إلى خمسة أسهم، أربعة منها للغانمين وواحد يقسم إلى خمسة أسهم أيضا، فإنهم أبو إيش؟ يعني أبو الإسلام والتحول، بل أبو الإسلام، فإنهم أبو تسألهم الجزية فإنهم أجابوه فأقبل منهم. وهذه هي الخطرة الثانية، إن أبوا أن يسلموا فاسألوا الجزية، والجزية هي مال يضعه ولاة الأمر على كل كافر تحت ذمة المسلمين، مثل لو كان البلد فتحناها واستولنا عليها ثم إننا قلنا لأهلها إذا كانوا كفارا كفونا فيها الجزية، كل واحد منكم يدفع الجزية التي تجعل عليه هذه الجزية، فيبقى على دينه ويحفظ له ما حقوق ما يقتضيه هذا العقد مما هو معروف لأهل الرزق، فإنما شابوه فاقبل منهم. هاتان اثنتان، فإن أبوا فاستعن عليهم بالله وقاتلهم، إن أبوا إيش؟
إن أبوا الجزية،
فاستعن بالله فاستعن عليهم بالله، أي اطلبوا العون من الله تعالى عليهم وقاتلهم. فبدأ أولا بالاستعانة بالله حتى ينبني عليها الفعل، يعني الاستعانة بالله قبل كل شيء. لقول النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، يعني لا تكابر فلا تحرز، استعن عليهم بالله وقاتلهم. هكذا قال الشراح الحديث في هذه الصفات، الإسلام أولا ثم الجزية ثانيا ثم القتال. لكنه يشكل على هذا قوله فإنهم فأليتون أجابوه فأقبل منهم وكف عنه، لأن الخطرة الثالثة على هذا الشرح ليس فيها كفر بل فيها قتال. أفلا يمكن أن تكون الخطرة الثانية هي أن يتحولوا من دارهم إلى دار الإسلام إلى دار المهاجرين، والثالثة سؤال الجزية؟ يمكن، لكن يشكل على هذا أنهم لو امتنعوا عن التحول من دارهم إلى دار المهاجرين لم يجوز قتال. الحديث فيه شيء من الإسلام، وعلى هذا يقول فأيتهن أجابوك إليها أكثر منهم وكف عنهم يراد بها الأكثر لا الكل. وذلك لأن قتالهم ليس فيه كف وعدم تحولهم من دار إلى دار المهاجرين ليس فيه كف، فيتعين أن يكون المراد يكون أجابوك إليها يعني باعتبار الأغلب والأكثر، وإلا لبقي الحديث مشكلا. ثم قال وإذا حاصرت أهل الحصر، الحصر بمعنى التضييق، ومعنى حاصرت يعني أحطت بهم حتى منعتهم من الخروج من حصنهم. إذا حصرت أهل الحصر فأرادوا أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل، فلا تفعل، يعني إذا قالوا نحن ننزل ونسلم أنفسنا على ذمة الله وذمة رسوله فلا تجعل أنفسنا، والذمة يعني الأهل، لا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة رسوله. وعلّل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك قال فإنه أن تغفروا ديننا أهون من أن تغفروا ذمة الله. قول أن تغفروا هي بذات الهمزة وليست بالكسر، لأنها لو كانت بالكسر لكانت شرطية تحتاج إلى جواب، ولكنها بالفتح على أنها مغفرية، وهي بدل اشتمال من الكاف في قوله فإنهم، يعني فإنكم خطأكم. وعلى هذا فتكون أن وما تخذيه بكوي المغفر إيش منصوب على أنها بدل اشتمال من الكاف في قوله فإنهم. وخطأ الذمة يا أمين أفضل أحد، ومعلوم أن ناقض الإنسان عهده أهون من أن ينقض عهده وأن وعد رسوله صلى الله عليه وعلى وسلم. فلهذا نهاه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أن يجعلوا لهم ذمة الله وذمة نبيه. وإذا أرادوا أن تنزلهم على حكم الله فلا تفعل، ولكن أنزلهم على حكمه ثم عدل ذلك. إذا قالوا ننزل على حكم الله فلا تنزل، فأنزلهم على حكمك واجتهادك، وذلك لأنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا، لأنك قد تجتنب حكمه وحينئذ لا تكون مصيبا لحكم الله، وقد تجتهد وتصيب حكمه وتصيب حكم الله ولكن ينسخ الحكم، لأن العقل أصل التشريع. فلهذا قال إنك لا تدري أن تصيب فيه حكم الله أم لا. انتبهوا الآن، نحن علمنا بأنه قد يجتهد وقد يحكم بصواب يكون قد نكر ما دام الوقت وقت التشريع. وسيأتي عند بيان القواعد ما يترتب على اختلاف هذين التقديرين. هذا الحديث يعتبر أساسا في توجيه ولي الأمر لمن ينفذه في الجهاد، يعني ذكر في كل ما يحتاج إليه من نفذ للجهاد. ففيه فوائد: أولا مشروعية التأمين، ترى الآن أعلم عنه السؤال. نعم
يمكن يكون
القصة الثانية
يا شيخ، فإن أبوا فأخبرهم بأن يكونوا كأعراب المسلمين ولا يكون لهم في الغنيمة والفريق شهر لم يجاهدهم عن المسلمين.
نعم
يقال بعدها فإنهم أبوا.
نعم حتى ما في عبد الله، لأن مشكلة الناس أنه ما ذكر بعد الإسلام ما في إسلام.
قال حلم ولا قال نعم وبقي المسلمون في بلادهم تحت حكم المشركين كما تفاقص الآن، هل يجب تجب عليهم الهجرة؟
لا لا تجب، لأن هؤلاء ورد عليهم الكفار وهم لم يشركوا
ولا يشرك الحديث؟
لا يشرك، ما دام مقادع على إمامته، أما لو لم يقدر تعيش الشيء الكفار وجب عليهم.
الذي يأتي من الكفار حديث الحديث يدل على أن النبي
يأتي
ويقيم
جنب
الكفار.
نعم. هذا المعنى. نعم. إيش معنى الاعتبار الأكثر يا شيخ؟ قلت أنت باعتبار الأكثر، ما فهمت.
معناه أن يتهمنا بأخبارهم أن إذا أتوا بالثلاث كف عنه. وإن تركوا واحدة قاتلهم.
وشلون نفهم الثلاث؟ ما
فهمت. الثالثة إذا قلنا الثالثة تستعن بالله وقاتلهم. ما صح، لأنه يقول أقبلهم وكفاني فكذا أقاتلهم ويقول كفاني. نعم.
الحديث أنا بقي مكون المسلم يقوم بين أخذين مشكين، لو كنا نطلق الحديث لا يشهد الله قوله تعالى إن الجنة تقوم بليك أخذين مشكين فالسنة مشكين
يشهد ببعض.
لا يشهد
بصحب. هذه لا اعتدال عن فرجي، لا في من عدل عن فرجي.
نعم.
هذا قوله على اسم الله، هل يكون قلبه
سبعين سنه ولا يقول في اول الجهاد الا من السؤال؟
نعم يا
اخي. قوله فهي اجابوك الذي اخفت منه وقفت عنه. نقص في الحاله الاخيره هم اجابوا، يعني الكف متعلق بالاجابه.
نعم.
في حاله القتال هم اجابوا.
نعم.
فليس هناك كف، فليس كف.
كيف؟
يعني يقول أيتهن أجابوك أفضل منهن وخفت عنهن.
طيب.
في الحالة الأخيرة هم يعني الخفت متعلق بالقبول.
نعم.
ما قبل.
لكن إذا جاء من الخفت الثالث.
الإجابة لا أجابة.
إذا جاء من الخفت الثالث إنهم أجابوك لذلك وإلا خفت عن الله وقاتل. أجابوا لأي شيء.
جدي.
أجابوا لجدي وإلا قاتل. فهذا الخفت الثالث. هذه خطرة ثلاثة يطلق فيها قتال، لأن عندنا إسلام ثم جزية يكف عنه. الخطرة الثالثة إن أجابوك لها فكف عنه، إذا جعلنا من الجزية خاصة الخطرة الثانية. نعم شباب
بارك الله فيك شيخ. بعض العلماء يقول الآن الجهاد في سبيل الله أو في قوله تعالى وفي سبيل أحياء الزكاة، يقول الآن صار للجهاد بنود خاصة وزارة خاصة يصرف لها مال خاص ويكون في سبيل الله يصرف للدعوة، لأنها ليس لها بنود وهي داخلة في سبيل الله بالمعنى العام.
هذا الجهاد الآن في سبيل الله ما له بنود خاصة، وزارة الحربية هذه اللي تسمى وزارة الحربية هذه الله أعلم بماذا تجاهد، وهناك مجاهدة في سبيل الله الآن ليس تحت هذه الرايه.
إذا الشيخ يصرف لمن ليس لهم ديوان،
يصرف لمن يقاتلون في سبيل الله ولو كان ولو كان لهم ديوان على الصحيح ما دام يشجعهم على الجهاد.
الدعوة ليس لها
الدعوة، إذا قلنا أن الجهاد وجهاد العلم وجهاد السلاح صح أن يعطوا من الزكاة، لأن هذا نوع من الجهاد يجب أن يكون جهاد وأرض المنافقين وجهاد المنافقين لا يكون السلاح، يسمعه الله جهة. فمن أراد أن يتوسع ويقول إن فرض الزكاة في طلاب العلم وفي الدعوة إلى الله عز وجل داخل في سبيل الله فهذا الزكاة أيضا. سليم
بالنسبة للدعوة والتحذير على الجهاد من أهل العلم من أهل العلم أشمل من الجهاد الشيء، لأن الجهاد يصير في أوقات مخصوصة في أوقات محدودة، والعلم بخله هو مستمر مع طلبة العلم.
أصل هذا المعروف من أراد توسع فقوله له واسع. نعم
بارك الله فيكم، ذكرنا أن الإقامة بين المشركين المنهي عنها الإقامة المطلقة.
نعم.
وليس مطلق الإقامة. ألا يصح المعترض أن يعترض علينا؟
ألا
يعني يصح ويسوغ لمعترض أن يعترض ويقول الحديث عام؟
نعم.
وهذا تخصيص أو تقييم.
خلينا مسلوقين يا أخي، مهم أنا يمر تاجر أو يمر متعلم ويمشي. كان مسلوقين معك معروف يقيم بلده. ما قال يزورهم أو يسافر إليهم أو ما أشبه ذلك.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.